أنا دعاء لمحمد وعجل فرجه وفرج نبينا الكريم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى صوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا يا كريم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه تحت لواءه. كان الكلام عن سورة الحمد. وقبل ذلك من البحث في صوت ها؟ بس اللابتوب قاعد يحاول يسوي تحديث يبغي يطفي يعني، فاحتمال انه ينطفي. احنا بنكمل اذا صار شيء فان شاء الله، يعني اذا طلعت من الغرفة او شيء انطفى الكمبيوتر نكمل بكرة ان شاء الله. قبل لا ندخل في البحث نبغى نقرأ بعض الروايات في فضل سورة الحمد، مذكورة أيضا في آداب الصلاة، نهاية تفسير سورة الحمد. في بعض النقاط نحتاج ان احنا نعتمد عليها من الروايات في التفسير. روي عن النبي الاكرم صلى الله عليه واله روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: يا جابر، ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ فقال له جابر: بلى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمنيها. قال: فعلمه الحمد، أم الكتاب. ثم قال يا جابر: ألا أخبرك عنها؟ قال: بلى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخبرني. قال: هي شفاء من كل داء إلا السام. وروى ابن عباس عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: لكل شيء أساس، وأساس القرآن الفاتحة، وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. ولعله هذه النقطة أشرنا لها في الدروس السابقة، بأن الفاتحة هي أساس القرآن. ما ذكر في القرآن على نحو التفصيل فقد ذكر في فاتحة الكتاب على نحو الإجمال والتلخيص، وكل ما جاء في سورة الفاتحة فقد لخص في بسم الله الرحمن الرحيم في الآية الأولى. وروي عنه صلى الله عليه وآله: فاتحة الكتاب شفاء عن كل داء. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: من لم تبرئه الحمد لم يبرئه شيء. وآخر رواية بنقرأها وإن شاء الله أنتم تكملون قراءة الروايات، صفحتين تقريبا الروايات، لكن هذه الرواية أيضا تخص بحثنا اليوم. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله تعالى قال لي: يا محمد، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب، وجعلها بإزاء القرآن. فاتحة الكتاب تعدل القرآن، وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش، وإن الله خص محمدا وشرفه بها، ولم يشرك فيها أحدا ما خلا سليمان، فإنه أعطاه منها بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تراه يحكي عن بلقيس حين قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا فمن قرأها معتقدا لموالاة محمد وآله، منقادا لأمرها، مؤمنا بظاهرها وباطنها، أعطاه الله بكل حرف منها حسنة، كل واحدة منها أفضل له من الدنيا بما فيها من أصناف أموالها وخيراتها. طبعا على مستوى الظاهر كل حرف من الحروف الهجائية، على مستوى الباطن كل حرف من الحروف يعني كل مظهر من المظاهر. إذا نبغي نربط بين ما ذكرناه، باطن الآيات القرآنية تتكلم عن مراتب الخلق في قوس النزول والصعود، كما سوف يأتي إن شاء الله لما ندخل في الآية. واليوم بنبين عوالم مراتب عوالم الوجود. ومن استمع إلى قارئ يقرأها كان له ثلث مال القارئ، فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض له، فإنه غنيمة، لا يذهبن أوانه فتبقى في قلوبكم الحسرة. وعن الصادق عليه السلام قال: لو قرأت الحمد على ميت 70 مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجيبا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر كأنما قرأ ثلثي القرآن، وفي رواية أخرى كأنما قرأ القرآن. وبقية الروايات إن شاء الله تطلعون عليها. إذا سورة الحمد، من هذه الروايات نستفيد نقطتين: أولا، سورة الحمد تعدل القرآن الكريم. النقطة الثانية، أن من يقرأ سورة الحمد وهو موال لآل محمد، وهو يشاهد ويرى يعني ظهور وتجلي محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين في هذه الآيات المباركة، فإنه له ما له من الثواب الذي ذكر في هذه الروايات وغيرها من الروايات. هنا السيد الإمام يذكر لنا نماذج من الروايات. واضح؟ كان الكلام في الأسماء والتسمية أو البسملة، ووصلنا إلى هذه العبارة: ولما كان الاسم علامة الحق والفاني في الذات المقدسة، فإن الإسلام كلما كان أقرب في الواقع فيه، فإن الاسم وليس الإسلام كلما كان أقرب إلى أفق الوحدة وأبعد عن عالم الكثرة كان أكمل في الإسمية. وش المقصود بهالكلام؟ الاسم كلما كان أقرب إلى أفق الوحدة، يعني الاسم قلنا يعني المظاهر، زين، هذه قاعدة أخوات. كل ما كان هذه الأسماء مثلا من أسماء الله إلى تجليات هذه الأسماء اللي هي مظاهر الأسماء عالم الخلق، زين، والآن بنذكرها بشكل سريع وبعدين بنفصل فيها إن شاء الله. عوالم الخلق أو عوالم الوجود، أول شيء أمس ذكرناها، عندنا الذات الإلهية، ثم مرتبة الأحدية، مرتبة الواحدية، ثم مرتبة هذا في الصقع الربوبي، زين، ثم في الصقع الخلقي. في الصقع الخلقي عندنا عالم العقول، عالم المثال أو البرزخ، وعالم المادة. طبعا في عوالم ثانية اللي هي عالم الأنوار، عالم الأنوار وعالم الأرواح وعالم الدار وغيرها، زين، ممكن ان احنا نشير لها اليوم او بكره اذا صار في فرصه. هذا باختصار ترتيب العوالم من اعلى الى اسفل، زين. هنا يقول السيد الامام: فان الاسم كلما كان اقرب الى افق الوحده وابعد عن عالم الكثره. عالم الكثره اللي هو في عالم الخلق، كل ما ابتعدنا كل ما عرج المظهر يرجع إلى أسماء، يرجع إلى كما بدأكم تعودون. بدأنا من الأسماء، من الأسماء ظهر الوجود، ببسم الله ظهر الوجود، إذن من اسم الله ظهر الوجود. اسم الله هو الجامع للأسماء، اسم الله، ثم تظهر الأسماء، ثم ماذا؟ يبدأ يظهر عوالم الوجود الأخرى اللي هي عالم العقول. عالم العقول يعني الملائكة، عالم العقول في الفلسفة في النصوص الدينية يعني عالم الملائكة. ثم ظهرت الملائكة، ثم طبعا الملائكة في أنواع، وإلى كل عالم من العوالم ملائكته الخاصة، زين. ثم ظهرت الشسمة عالم المثال، ثم عالم المادة. واضح أخوات؟ فبالعود، في العود عالم المادة يرجع إلى بأسمائه، زين، هي تجليات الأسماء، فهذه التجليات ترجع إلى الأسماء من جديد، ترجع الكثرة إلى الوحدة. وكلما كان الاسم أو مظهر الاسم أقرب إلى أفق الوحدة وأبعد عن عالم الكثرة كان أكمل في الاسمية، يعني كان الاسم فيه أشد وأقوى وأوضح، زين، وأتم الأسماء. هو الآن ما هو الاسم الأقرب إلى الوحدة؟ أقرب الأسماء إلى الوحدة هو اسم الله، اسم الله الأعظم. وأتم الأسماء هو الاسم المنزه عن الكثرات حتى الكثرة العلمية. أحسنتم، الله الأحدي. مش يعني كثرة علمية، يعني في دائرة الأحدية، في مرتبة الأحدية حتى على مستوى العلم ما في تمايز. لأن احنا حين لما نقول العليم على علما، وشو نفهم من العليم؟ نفهم منه مفهوم غير القدير، صح؟ تختلف المفاهيم، زين، حتى على هذا على مستوى علمنا احنا، علمنا انا الانسان في دائرة الأحدية هناك ويش اضمحلال، كما يعبر السيد الإمام، اضمحلال تام الى الأسماء، حتى تمايز علمي ما في بينها. واضح؟ كل اسم ما هو ملتفت حتى من ويش؟ حتى إلى تميزه عن غيره من الاسماء. زين بعدين بيجي الاسم حي، الاسم فيه حياه، مو نتصور ان العلم والقدره اشياء نظريه ما لها حياه، لا لها حياه. فناء مطلق ودي عاد يقول احسن تمام. زين ما في تمايز اصلا لا على المستوى الخارجي والتحقق الخارجي ولا حتى على المستوى العلمي، ما في تمايز. هناك اضمن احلال محض في هذه مرتبه الاحديه، واضح. واتم الاسماء هو الاسم المنزه عن الكثرات حتى الكثره العلميه منها. وهو ما هو هذا الاسم المنزه؟ الان سوف يبين بان هذا مقام النبي محمد صلى الله عليه واله، وهناك يسمى محمد بالاحمد، واضح. ام عبد الله يقول كيف نفرق بين الذات والاحديه؟ الذات وجود محض، الاحديه مظهر لذلك الوجود، الاحديه مظهر، واضح. الاحديه من مظاهر الوجود، يعني اسم من الاسماء، اسم للذات. امس بينا الفرق بين الذات والاسم، واضح. واتم الاسماء هو الاسم المنزه عن الكثرات حتى الكثره العلميه منها. ما هو هذا الاسم الذي هو اتم الاسماء؟ هو التجلي الغيبي الاحدي الاحمدي. احنا امس كنا نقول الله، وبينا امس بان اسم الله جامع لكل الاسماء، والنبي محمد جامع لكل الكمالات، فمظهر اسم الله هو النبي محمد صلى الله عليه واله. هنا السيد الامام صرح بذلك، يقول اتم الاسماء هو التجلي الاحدي الاحمدي. اذا في السماء يسمى احمد، وش يعني في السماء يسمى احمد؟ مو السماوات الماديه، واضح. في السماء يسمى احمد يعني في مرتبه الاحديه، اعلى اسمى مقام ممكن ان يصل اليه الانسان هو مقام الاحديه، واضح. وهو التجلي الاول او النور الاول، النور الاول يعني التجلي، التجلي الاول الاحدي الاحمدي في حضره الذات، في حضره الذات يعني في الصقع الربوبي. زين، وبمقام الفيض الاقدس. لاحظوا احنا الحين لما عشان نبين الفيض الاقدس، لما قلت لكم ان عندنا ذات ثم عندنا أحدية ثم واحدية، الحين تكون صورتون شيء طبقات، صح؟ ما عندنا هذه الطبقات في الواقع، في سريان، في حقيقة قاعدة تتحرك وتسري مثل النهر. زين، هذا النهر وهذا السريان وهذا التنزل، هذا التنزل يسمونه فيض، واضح؟ فيضان، فيض. زين، التنزل يسمونه الفيض. ففيض أقدس، لماذا يسمى أقدس؟ لأنه أقدس عن كل الشوائب والكثرات، حتى الشوب الكثرة العلمية مثل ما بينا من شوي، واضح. أقدس عن كل نوع من أنواع الكثرة. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله طاهر مطهر عن كل كثرة، حتى على مستوى الكثرة العلمية. واقع النبي محمد الأحمد صلى الله عليه وآله، حقيقته الغيبية أنه وش فيه؟ سريان، زي ما نقول سريان الماء، يعني حركة، جريان، واضح، فيض. هالمقدار اللي نقدر نوضحه، أما بدقة العرفاء وش يقصدون بدقيقة، هذا يحتاج إلى مقدمات. ولكن هني نفس لما الكلمة اللي نفهم منها فيض، سريان، جريان، نبلغ المستوى، واضح. طبعا هذا السريان وهذا الجريان سوف يحقق لنا جميع المظاهر، جميع المظاهر. وهذا معنى أن كل الخلق خلق بمحمد صلى الله عليه وآله، أو بنور محمد صلى الله عليه وآله، وأنهم واسطة الفيض في الوجود، في الإيجاد، وأيضا في وجه، يعني في الظهور طبعا هنا الوجود، في إظهار الموجودات وفي رجوع الموجودات، في رجوع الموجودات لله سبحانه وتعالى هم الأصل، واضح؟ حقيقة أحمد الغيبية يعني اللي هي التجلي الأحدي، التجلي الأول. وهناك مثل ما ذكرنا في شهر رمضان، لماذا جبرائيل يقول لو دانوت أنملة لاحترقت؟ تذكرون أخوات وش معنى هالكلمة؟ ها أخوان، وش معنى قول جبرائيل: لو دنوت أن ملكا لاحترقت. في أحد يذكر؟ يعني اللي حضره في شهر رمضان. وشو ميزة المقام؟ مقام الأحدية وش ميزته؟ يا علي، لذاب في الله تماما. يمكن هذا اقرب شو اسمه، ذوبان او الفناء اقرب عباره ذكرت لحد الحين، الباقي كله الاتحاد مع مظهر الذات، الباقي الا في نقاش. لو دنوت احرق، لو دنوت الملت لاحترقت، يعني ان في ذلك المقام حتى النبي صلى الله عليه واله في ذلك المقام فناء ما حق. لو دنوت الملت لاحترقت، يعني لاحترقت حبا وشوقا، ما يقدر يرجع. ميزة ذلك المقام أن هذاك المقام خاص بالإنسان. ليش خاص بالإنسان؟ لأن الإنسان مقامه، تذكرون قلنا يمكن في الدرس الأول ما أدري في الدرس الثاني، أن الإنسان مقامه لا يقف، يعني ممكن أنه يرتقي إلى أعلى، إلى الأحدية يصل، ولكنه من الممكن أن يسقط بذنب بمعصية، يسقط من عين الله. ولكن الملائكة ظلوم جهول، أحسنتم، لكن الملائكة لا، الملائكة لها مقام معلوم، إذا تجاوزت ذلك المقام ما تقدر ترجع مرة ثانية. واضح؟ فجبرائيل عليه السلام لو أنه فنى في الله سبحانه وتعالى، فناء مطلق، لأنه مقام الأحدية مقام الفناء، ما في أحد أصلا، فناء مطلق في الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع الرجوع إلى الكثرة، يبقى أحدي، يفنى في أحدية الذات. واضح؟ لا يمكنه أن يرجع لأداء وظيفته في تبليغ الوحي وما إلى ذلك، لا يمكنه الرجوع، لأنه ما عنده قدرة على الصعود والهبوط على مستوى يعني الكمال. لو احترق، يعني احترق شوقا، يعني تكامل وفنى في الأحدية، لما استطاع أن يرجع مرة ثانية إلى الكثرة، على خلاف الإنسان. الإنسان خصوصا الإنسان الكامل، حتى الإنسان العادي عنده هذا المكنة، أنه إيش فيه؟ أنه يستطيع أن يترقى ثم يتسافل، يعني يخرج من الكثرة إلى الوحدة، ثم يرجع مرة أخرى إلى الكثرة، سواء بالمعصية أو يرجع للكثرة من أجل التبليغ. واضح؟ فالإنسان هو مثل ما يقولون العرفاء، عنده تمام دائرة الوجود. يعني وشو دائرة الوجود؟ يعني قوس الصعود وقوس النزول. أما بالنسبة إلى الملائكة ما عندها قوس صعود. لو يصعد جبرائيل إلى ذلك المقام يدنو الملا، يعني يدخل في دائرة الأحدية، لا، احترق شوقا وذاب وانتهت، يعني لم يكن له تعين، وبالتالي لا يصبح هناك جبرائيل في دار الوجود. واضح أخوات؟ لأن لكل منهم مقام معلوم. زين. إذا هذا التجلي الأول هو التجلي الغيبي الأحد الأحمدي في حضرة الذات بمقام الفيض الأقدس، والذي ربما كانت الآية الكريمة أو أدنى إشارة إليه، إشارة إلى مقام أو أدنى و مقام الأحدية. طبعا مقام أو أدنى في آراء تفاسير سيد الإمام وغيره يقولون مقام أو أدنى هو نفس مقام الأحدية، مقام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وحقيقة الغيبية. محمد المتعين واضح، يعني في عالم الخلق، في عالم المادة، وإحنا قاعدين نتكلم عن حقيقة نبي محمد في عالم الصقع الربوبي في التجلي الأول والنور الأول. واضح الفرق بينهم، خصوصا احنا عندنا الشيعة روايات كثيرة تتكلم عن عالم الأنوار وأن الرسول النور الأول، وفي حين أن الرسول في عالم الخلق مر بتنزلات كثيرة. زين. ويليه التجلي بحضرة اسم الله الأعظم في حضرة الواحدية. إذن هذا التجلي الأول هو التجلي الأعظم مقام الأحدية أو اسم الله الذاتي أو اسم الله الأحدي. زين، ويليه التجلي بحضرة اسم الله الأعظم في حضرة الواحدية، هذا اسم الله الوصفي. في حضرة الواحدية يبدأ هناك ويش؟ ظهور الأسماء، لكن ظهور الأسماء ما يكون مباشرة من الرسول أيضا أو من الحقيقة المحمدية، لأن الحقيقة المحمدية أيضا مطلقة، بينا أمس أولا بأن لابد أن تكون التجلي الأول يتناسب مع الذات، التجلي الأول للذات لابد أن يتناسب مع الذات. زين، وفويش يتناسب معه؟ في الإطلاق. فكما أن وجود الذات الإلهية مطلق، الظهور الأول أيضا مطلق. مطلق يعني ما يترك مجال لأحد يكون هو فيض بالأصالة، هو الفيض فقط، هو واسطة الفيض فقط، هو المظهر الأول فقط. وهني نستفيد من هالكلام فوائد كثيرة، منها أن النبي محمد صلى الله عليه وآله والحقيقة المحمدية هو النبي الأوحد، والبقية كلهم نواب وكلاء عنه، كلهم تنزلات إلى منه. زين، ويلي هذا التجلي الأول له حضرة الواحدية. حضرة الواحدية أو مرتبة الواحدية أيضا لابد أن تكون، ما يصير تطلع كل الأسماء، تظهر كل الأسماء دفعة واحدة متفصلة. زين، وإنما لابد أيضا أن يكون في سنخية وتناسب بين هذه الكثرة والظهور الواحد المطلق له ظهور المحمدي أو الأحمدي. زين، فلا يظهر أول اسم وهو اسم الله الأعظم الوصفي الجامع للأسماء. واضح؟ ثم بعد ظهور اسم الله الأعظم يظهر اسم الرحمن ثم الرحيم ثم تظهر بقية الأسماء. اسم الرحمن أكثر من مرة عدنا، اسم الرحمن به يظهر الوجود، والرحيم تظهر كمالات هذا الوجود. زين، وثم يأتي ماذا؟ التجلي بالفيض المقدس. الفيض المقدس هو نفس الفيض الأقدس، في تنزلاته في عالم الخلق يصبح مقدس. عالم الخلق فيض مقدس، يعني من عالم العقول إلى العوالم الثلاثة اللي في عالم الخلق، عالم العقول وعالم المثال وعالم المادة، هذه تظهر بالفيض المقدس، باطنها الفيض المقدس. الفيض المقدس هو ويش؟ مرتبة نازلة من الفيض الأقدس. ما هو الفيض الأقدس؟ هو مقام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، المقام الأحمدي كما يعبر السيد الإمام. واضح؟ وهذا معنى أن كل هذا الوجود يرجع في الحقيقة هي مظاهر وتجليات الفيض الأقدس، بالتالي مظاهر وتجليات ماذا؟ الحقيقة المحمدية. وتليه التجليات بنعت الكثرة في حضرات الأعيان وإلى آخر مراتب دار التحقق. حضرات الأعيان اللي هي الأعيان الخارجية، يعني اللي هي المراتب الخارجية، وكل شخص حنتينا مثلا أم عبد الله عين من الأعيان، خاتون عين من الأعيان، كوثر عين من الأعيان، يعني متعينة في الخارج، في لها تعين محدود. زين، في محدودية في هذا التعين، تتميز عن الآخرين بمميزات خاصة فيها، فلذلك تسمى عين أو تعين. فنفس هذا التجلي الأول ينعت بكثير من النعوت وتتكون منه وتظهر منه الكثرة في الأعيان الخارج. وقد فصلت الحديث عن هذا المجمل في مصباح الهداية شرح دعاء السحر. واضحة خواتي لحد هنا؟ الحين على مستوى الإجمال إن شاء الله يكون واضح. مهند تسأل وشو معنى النعوت؟ النعوت يعني الأوصاف، كل ما لا أنس ما أدري أنس من الفي، كل ما سوى محمد وآل محمد، لا محمد وآل محمد ظلال للحقيقة يعني مظاهر، أما ما سواهم هي مظاهر للمظاهر يعني نعوت للمظاهر، أوصاف للمظاهر. هذا التصوير الذي ذكرناه أخوات، تصوير العرفاء إلى عالم عوالم الوجود. ممكن التصوير الفلسفي يختلف والتصوير العقائدي يختلف، واضح؟ ولكن هذا تصوير العرفاء إلى عوالم الوجود. إحنا مضطرين نحن نذكره لأن شرح السورة يعتمد على هالتصوير. طبعا احنا ذكرناه في شهر رمضان بالتفصيل، يمكن 3 محاضرات الأولى كلها شرح إلى هذه العوالم. في سؤال إلى حد هنا؟ صار واضح أخواتي الترتب، وإن شاء الله لوازم هذا الترتب وكذا بتي إن شاء الله بعدين. زين، الآن نأتي إلى نظام نظام نقطة ممكن تفيدنا في فهم ما سوف يأتي إن شاء الله، وهي مراتب معرفة الإمام، مراتب معرفة الإمام أو النبي. في عندنا 3 مراتب لمعرفة الإمام. المرتبة الأولى إحنا نعرف نسب الإمام، زين. المرتبة الأولى نحن نعرف نسب الإمام، أخلاقه، كمالاته، نقرأ في تاريخ الإمام، سيرته، أو حتى نكتب تأليف في تاريخ وسيرة الإمام زي ما احنا الحين قاعدين نسوي، يعني مثلا نعطي تصورات عن الإمام، زين، نكررها ونعيدها وما إلى ذلك. هذا مرتبة من مراتب المعرفة. مرتبة ثانية من مراتب المعرفة أن ندرك بأن الإمام إمام معصوم مفترض الطاعة. ونعتقد بذلك، مو بس نسمع هالكلام، لا واقعا نعتقد بذلك ونؤمن بعصمة الإمام أو النبي، نطيع، نبحث عن الطاعة، فنقرأ سيرته لكي نؤدي هذا الواجب، بأن علاقتنا بالإمام بأن طاعة الإمام واجبة، مو علاقتنا فيه فقط على مستوى التاريخ أو السيرة أو حتى في سنة، وفيها أجانب غير مسلمين كتبوا في سيرة الأئمة. إذا المرتبة الثانية هي أن نؤمن بأن الإمام مفترض الطاعة على مستوى التشريع، فنروح نبحث عن التشريعات ونطبقها التزاما بهذا المعتقد، لوازم الاعتقاد بالإمامة. الشيخ مصباح اليزدي يقول إن، وغيره يعني، يقول إن المرتبة الأولى من مراتب المعرفة ما تفيد الإنسان شيء، ما تعطي الإنسان كمال، التعرف على نسب الإمام، زي لما يتعرف على نسب جيرانه يقول فلان ود فلان، وشو بيفيدني يعني؟ ما بيفيدني شيء. تعرف على أخلاقه ما شاء الله زين، ما أدري ويش، كلها نقولات نقليات ما تفيد الإنسان شيء، كلها تصورات ما تفيد على مستوى التكامل، ما تفيد شيء، ما يتكامل لما يعرفه. في المرتبة الثانية يعني معرفة الإمام بأنه مفترض الطاعة، وأروح يعني وشو معرفة الإمام؟ يعني أصدق بأن الإمام هو مفترض الطاعة، فأروح أبحث عن طاعة الإمام. نعم، هذا يساعد على تكامل الإنسان، وعلى طبعا بشروط أن يكون بمقدار ما يكون مخلص في هذه المعرفة ومخلص في الطاعة، وبمقدار ما تورثه هذه الطاعة الحب، حب الإمام، وأنه الأعرف بمصلحة الإنسان، وأنه واضح يعني بشرطها وشروطها يتكامل الإنسان باتباع الإمام. وهناك معرفة ثالثة، وهي المعرفة اللي تهمني، معرفة الإمام بأنه واسطة الفيض. واسطة الفيض يعني أصل وجودي من الإمام، أصل كل خير يصلني من الإمام، كل شر يدفع عني بواسطة وبركة الإمام، أنني تحت رعاية إمام. هذه المعرفة أنه واسطة الفيض، وش يعني واسطة الفيض؟ يعني أنني لا أتنفس إلا بإذن الإمام، نفس، واضح؟ كل حركة أقوم فيها أقوم بها بإذن الإمام أجل فرجه الشريف. وهذه المعرفة التي تسمى في الروايات المعرفة بالنورانية، يعني أن أرى نور الإمام. لما تقول آية لا أمس أول لمسة كان الله نور السماوات والأرض، قلنا الله هني اسم، الله اسم زين، والمظهر الأتم لاسم الله الذي أظهر هذا الاسم، والذي هو نور السماوات والأرض، النور المطلق، المظهر المطلق هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام. عندما أرى هذا النور في نفسي وفي ما حولي، كما يقول الأمير المؤمنين عليه السلام، ما رأيت شيء إلا رأيت الله قبله وبعده أو معه وفيه، بعض رواية بعده وبعض رواية معه، واضح؟ الشيخ الصوحي يقول لنا هذه المعرفة، المعرفة بالنورانية، يعني رؤية نور أهل البيت عليه السلام في الأشياء وفي أنفسنا، لا تتيسر إلى كل أحد، تحتاج إلى مقدمات، تحتاج إلى طهارة نفس. هذه العلوم الحين اللي احنا قاعدين ناخذها في آداب الصلاة وغيرها، لا ناخذها على تصورات، وإنما نحتاج إلى أن بمقدار ما نستطيع نطهر أنفسنا. ما في مجال إلى أن احنا نفهم أو يعني ندرك هكذا طرح إلا ما إدراك هذه الأمور لا يعتمد على دراسة، وإن كان مؤثر، مقدمة مؤثرة، ولكن الأصل هو تطهير النفس، يعني مو يعتمد على دراسة الفلسفة ودراسات سابقة، يعني مقدمات علمية أيضا تصورية، نروح نجمع تصورات 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 عشان نبغى نفهم كلام سيد الإمام. سيد الإمام لا يمكن أن نفهم كتبه إلا، حتى القرآن الكريم لا يمكن أن نفهمه إلا بعد ما نشتغل على أنفسنا من حيث تطهير النفس بمقدار ما نستطيع. حتى ندرك هذه العوالم، لأنها عوالم مقدسة، عوالم قدسية، عوالم قدس. في أيام الإمام الحسين عليه السلام واضح أن الوقوف على التصورات، اكتساب معلومات تصورية عن الإمام، المعرفة بأنه الإمام. الآن مثلا لما يقول أنا ابن مكة والصفا، وشو تتصورون يعني وش يقصد ابن مكة والصفا؟ الإمام عليه السلام ابن أرض، أو يقصد أن علي عليه السلام هو مكة، هو الصفا، هو منى، الإمامة والولاية، أصل الإمامة، أصل الولاية. أنا بقول من مكة ومنى وزمزم والصفا. زين حافظينها صح؟ يعني توقعون الإمام ابن هذا الأرض يقصد هالشكل، أو أنه ابن مكة يعني ابن الإمام علي عليه السلام الذي أحيا مكة، ابن الإمام ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله بمرتبة الإمامة والولاية، يعني مرتبة الإحياء والتفضل والإظهار والإبراز، وكل رحمة وصلت، كل رحمة تصل إلى الحاج. واضح؟ ابن أمير المؤمنين عليه السلام يقوي إيمان المؤمنين، وكل مرتبة إيمان تصل. واضح بأنه ابن أمير المؤمنين، يبغى يقول أنا ابن أمير المؤمنين، سواء الإمام الحسين علي السجاد عليه السلام لما يعرف نفسه بهذه التعريفات في العاشر وما بعد العاشر. صديقة تقول تفاخرا وفخرا، لا مو تفاخر، هذا الواقع والحقيقة. واضح؟ قاعد يعرف نفسه تعريف حقيقي، مو قاعد يفتخر، مو موطن افتخار هناك، موطن بيان إلى الحقيقة. في هذه الأيام نحتاج إن احنا نحدد موقفنا. إذا أولا إن لما سواء في أيام العاشر أو في مناسبات الأئمة عليهم السلام، ما نكتفي بالنسب والتصورات، نكدس تصورات عن الأئمة، وإنما لابد أن تتحول هذه التصورات إلى عقيدة. لا أقل أنه إمام مفترض الطاعة، مفترض الطاعة، إذا أطيع، أبرز طاعتي للإمام في هذه الأيام. مرتبة أعمق من ذلك، وهي تترتب على المرتبة الأولى، يعني عندما نطيع الإمام يفتح لنا آفاق من المعرفة والارتباط به، المعرفة بالنورانية يعني، والارتباط بارتباط حقيقي. نفس الشيء بالنسبة للحسين عليه السلام، قلنا أن الإمام الحسين سلام الله عليه الارتباط به أسرع، والإقبال عليه وتعميق العلاقة معه سلام الله عليه تكون العلاقة أوثق، لأن فيه مسببات، فيه أصلا النفس الإنسانية، حتى لو ما كان الإنسان مسلم، النفس الإنسانية لما تسمع عن ما حدث على الإمام الحسين عليه السلام تجد في نفسها قابلية الارتباط غير بقية الأئمة، خصوصا أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين ما يرتبط به إلا من أراد أن يتحرك نحو المصاعب، مثل ما بينا من قبل. الارتباط بأمير المؤمنين معناته أنك لابد أن تستعد إلى المصائب وابتلاءات، ابتلاءات قوية شديدة. حتى الارتباط بالإمام الحجة عجل فرجه الشريف مباشرة، يعني أنك تستعد إلى ابتلاءات عميقة قوية، تمحيص شديد، حتى تصير من الموالين حقيقة والمقربين من الإمام الحجة. ولكن الإمام الحسين عليه السلام الارتباط به أسرع وأعمق، وكون مقدمة من مقدمات الارتباط بالإمام الحجة، يعني ارتباطات أكبر وأشد. ولكن لابد نحن نحدد نوع الارتباط، نحن نتعرف على مجموعة تصورات ونسب الإمام وأخلاقه، ونبكي على أنه كان إنسان كامل وفاضل وقتل. أحسنتم، هو همزة الوصل، سفينة النجاة. هذه المعرفة ما تعطينا تكامل، بروح محرم تروح هذه التصورات، وبننشغل بالحياة ومسبباته تنتهي. لابد أن احنا نقوي معرفتنا بالإمام معرفة حقيقية، إما أنه مفترض الطاعة فنضع لنا جدول، الإمام قال كذا أنا بسوي. بعض وصايا الإمام، كل الأئمة عندها وصايا، كثير من الوصايا، نبحث عن وصايا الأئمة إذا كنا نعتقد بأنه فعلا يجب علينا طاعة الإمام، أو على الأقل على المستوى التشريعي نفتح الرسالة العملية نطبق لنا كم حكم من الأحكام اللي ما كنا نطبقها ولكننا ندري أنها موجودة أصلا. زين، وإذا بغينا يعني نتحرك حركة وجودية، حركة عرفانية روحية، لابد من هذه المقدمات اللي يمكن في البداية تقول مقدمات صعبة. فعلا فيها صعوبة في البداية، فيه مصطلحات كثيرة فيها، ولكن مثل ما ذكرنا بمقدار ما نطهر أنفسنا ونرتب نرتب أولوياتنا، وأن نضع من الأولويات والارتباط بالإمام عجل الله فرجه الشريف، ارتباط بالإمام الحسين عليه السلام، ارتباط واقعي حتى واقعا يكون همزة وصل إلى الارتباط بصاحب العصر والزمان. نحتاج إلى هذه المقدمات. أن نشعر واقعا بأن الإمام الحسين حي وأنه يأخذ بأيدينا، ومثل ما ذكرنا سابقا أن ملازم الإمام يكون حاضر حتى يرشدنا ويرعانا، وإنما رعاية الإمام رعاية، ومثل ما أشرنا اليوم رعاية النبي والأئمة عليهم السلام رعاية ظهورية، يعني كل ما يظهر فينا هو ببركة الإمام، كل ما يجري علينا هو ببركة الإمام. إذا فهمنا هذا المطلب بعدين اللي احنا نسميه ابتلاءات، اللي احنا نسميه بنشوف أنه كله بركة وكله فرصة من أجل التكامل. كل ما يحدث، كل ما يجري علينا خير، واقعا خير لنا. يعني أول فائدة من فوائد الإيمان بأننا آثار ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، أن كل ما يجري علينا هو خير، لأنه إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومنتهاه. وبالتالي كل أنت خير، ما في إنسان شر مطلقا لأنه مظهر للإمام، ما في شيء شر مطلقا. لابد أن يكون في بعد من أبعاد الخيرية. نعم ممكن يتفلت، لأن كل إنسان مختار في الأخير، يتفلت على هذا الخير ويحاول الانقلاب عليه، وحتى هذا التفلت والانقلاب تحت تدبير الإمام. يعني أصل الفيض، أصل الظهور، وأيضا ما يجري على هذه المظاهر تحت تدبير الإمام وهيمنته. ولذلك من يؤمن بأنه ليس إلا ظل إلى ظهور الإمام في هذا الوجود، فإنه يشعر بالطمأنينة وأنه إلى خير. إذا نحتاج أن خصوصا يعني إحنا قاعدين يعني الحين في الكتاب، أقصد في هذه الأيام قاعدين ندخل في يعني أبحاث شوي تحتاج إلى استحضار، وأولا اتخاذ قرار أنا أبغى أمشي في هذا الطريق، هذا النوع من المعرفة بالإمام أنا أبغيه أو ما أبغيه. زين، إذا أنا أبغي أسير في هذا النوع من المعرفة لابد من الاستعداد نفسيا روحيا سلوكيا مراقبة، واضح؟ إذا لا، أنا أبغي على قد البعض هالشكل، يعني شو اسمه، مو لازم إلا كلنا نسير نفس الطريق. البعض يبغي له مثل بعض العرفاء اللي وصلوا إلى العرفان في بهاء الدين تقريبا، أو الشيخ البهائي، دخل راح عند أستاذ، يمكن سيد نسيت الحين، أستاذ أساتذة العرفان معروفين في قوم، وشاف إنه ما يقدر يواصل، صعب عليه إدراك هذه المطالب العرفانية، فاعتذر من الدرس، صار ما يروح. ولكن بعدين في على مستوى الأخلاق، على مستوى الالتزام، أصبح عارف بدون دراسة هذه العلوم. واضح؟ يعني اشتغل على تهذيب نفسه. ففي طريقين في معرفة الإمام. الطريق الأول أنه إمام مفترض الطاعة، وأنه الإنسان يبحث عن وصايا الإمام، عن تشريعات الواجب والحرام، عن الأولويات أيضا، الأولويات في التشريع، مو مثلا إن شاء الله ليلة في بحث الأسرة نتكلم عن هالموضوع، تحديد الأولويات. بعضنا يدقق حتى على أن شرب الماي في النهار، لا إذا تشرب الماي تشربه واقف، في الليل تشربه جالس، وعلى تفاصيل يدقق عليها. ولكن على مستوى يسمع أخبار، مثلا لبنان فيها الشكل، إيران فيها شكل، إحنا تعبنا من سماع الأخبار، وش نبغى فيهم؟ إلا نصلي نصوم زين وما شاء الله، ولكن على مستوى الاهتمام بأمور المسلمين، الاهتمام ما فيه أي ردة فعل، ولا حتى يبغى يسمع أخبار. للأسف بعضنا هالشكل. الأولويات عند العارف لابد أنه يكون عارف واقعي، مثل ما ذكرنا أمس، واحد كان ترك أمير المؤمنين عشان يزهد في الدنيا، يعني كأن أمير المؤمنين استغفر الله متعلق بالدنيا ويقاتل من أجل الحكم. لو أسوأ من ذلك أيضا عندما يسمع بمقتل الإمام الحسين ويقول إنا لله لو أشطت لو الحسين، يستغفر طول عمره ويموت من الحسرة إنه لو أش يتكلم في غير ذكر الله. يعني شفت عمل قلب، أحيانا الإنسان يضيع عمره في ويتصور إنه ملتزم وإنه متدين وإنه، في حين إنه أخذ ما أخذ الدين بأهواءه، ما يعجبه من الدين، ولا يريح ياخذه إلا ما يعجبه ويتركه. فكل طريق من الطريقين، سواء كان الطريق الأول في المعرفة أو الطريق الثاني، يحتاج منا إلى وعي وبصيرة. أحسنتم. الأخبار كانت نموذج، يعني الأصل هو الاهتمام بأمور المسلمين بشكل عام. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، ليس بمسلم. يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله يمزح معاني، يعني ليس بمسلم، يعني جامل، أو لا واقعا ليس بمسلم. حقيقة الإسلام هو حمل الهم الاجتماعي. سبحان الله، الواحد لما يكون عنده هم غير همومه الشخصية ينشغل عن هموم الشخصية، تسهل عليه لما يشوف هموم الآخرين، يسهل عليه وشو أنا عندي، يعني ما أعاني منه لا يسوى شيء مما تعاني منه أمم أخرى، يصبح هم أعلى من اهتماماته الخاصة، بدل ما ينشغل بنفسه عن كل شيء ينشغل عن هذه النفس. هذه فعلا اللي نحتاجه نحن، نتخلص من حالة الأنانية والتقوقع على الذات. إذا تقريبا من اليوم نحاول نحن نحدد وش نوع المعرفة اللي نبغي نعرف بها الإمام، الإمام الحسين، الإمام الحج، الأئمة بشكل عام، طبيعة المعرفة التي نريد أن ننتهجها ونتخذها منهج في حياتنا، وأن نأخذها ببصيرة ووعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يساعدنا على معرفتهم سلام الله عليهم، والارتباط بهم ارتباط واقعي. نسألكم الدعاء أخوات. معرفة الإمام طريقتين، الطريق الأول طريق الطاعة، أن الإمام مفترض الطاعة، والثاني أن الإمام واسطة الفائدة. الطريق الثاني معرفة الإمام، أن الإمام واسطة الفائدة، لابد من هذه المقدمات. الطريق الأول ما يحتاج إلى هذه المقدمات، فقط يحتاج وعي وإخلاص، توسل بالإمام، محبة الآخر من الشروط. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء أخوات.